إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اللامية: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبد القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة أنه يؤمن بجميع الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، يؤمن بها ويحملها على ما تقتضيه اللغة العربية من معنى، غير أنه يجعل ذلك على ما يليق بجلال الله تعالى. فإذا أثبت الوجه لله تعالى قال: أثبت لله وجها يليق بجلاله، وإن أثبت اليدين قال: أثبت لله اليدين على ما يليق بجلاله، وإن أثبت العين قال: أثبت لله عينين على ما يليق بجلاله. وهكذا يقول في جميع ما ورد من الصفات، سواء كانت ذاتية كما سبق في هذه الصفات، أو كانت فعلية كالاستواء والنزول والضحك وغير ذلك، على مقتضى ما كان يعتقده ويثبته الطراز الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أهل القرون الثلاثة، الذين أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وزكاهم، كما في الصحيحين برواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وكذلك حديث عمران في الصحيحين بلفظ: خيركم قرني، وحديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم. فهؤلاء هم الطراز الأول الذين ينبغي أن يقص على آثارهم وأن تتبع آثارهم. وقوله: أصونها عن كل ما يتخيل، أي أصونها وأحفظها عن كل ما تتخيله الأذهان من مشابهة المخلوقين. وقال رحمه الله: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. في هذا البيت يذم رحمه الله من ترك القرآن والسنة في استدلاله، وذهب يستدل بقول الأخطل النصراني، ومن فعل ذلك فهو جدير بأن يذم، نوصف بالقبح والخبث، لأنه ترك الحق وسلك طريق الباطل. والمقصود بالاستدلال بقول الأخطل ما يستدل به الأشاعرة على تأويل الاستواء بالاستيلاء، ويستدلون بقول الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. يقولون إن استوى هنا بمعنى استولى، وهذا الاستدلال استدلال باطل، لأنه إذا قيل في بشر بن مروان إنه استولى على العراق لكونه لم يكن مستوليا عليه قبل ذلك، وصح ذلك في حقه وهو من المخلوقين، فإن ذلك لا يصح في حق الخالق العظيم، فإنه لم يكن أحد مستوليا على عرشه قبله، وهذا أمر واضح بين. ولكن الله أخبرنا بأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمن هو الذي كان منازعا لله جل وعلا ومستول على عرشه قبله؟ نعوذ بالله تعالى من الضلال، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة طريقة، وهي طريقة أهل السنة والجماعة إزاء صفات الرب تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. قوله رحمه الله آيات الصفات، أي الآيات الواردة في إثبات الصفات لله جل وعلا. حقا صفة لمصدر محذوف، والتقدير أمرها إمرارا حقا. وقوله الطراز، الطرز البز والهيئة، والطراز ما ينسج من الثياب للسلطان، والطرز والطراز الجيد من كل شيء. قال الليث الطراز معروف، وهو الموضع الذي تنسج فيه الثياب الجياد، وقد جاء في الشعر العربي كما قال حسان رضي الله عنه يمدح قوما بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. والمراد بالطراز الأول في قول الناظم رحمه الله سلف الأمة رحمهم الله أجمعين. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله منهجه الذي يسير عليه في هذا البيت وكذا في البيت الذي قبله، وهو الأخذ بجميع ما ورد في الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وإجراء النصوص على الظاهر اللائق بالله عز وجل. وهذا هو مسلك سلف الأمة رحمهم الله، الأخذ بظواهر النصوص والإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من ذكر صفاته سبحانه على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله. ذلك لأن الأصل في الكلام دلالته على مراد المتكلم، ومراد المتكلم يكون في نفسه ولا يعرف إلا بالألفاظ الدالة عليه، وليس لنا طريق إلى معرفة مراد نفسه إلا بالألفاظ. ولهذا إذا أراد المتكلم بيان ما في نفسه وكان المخاطب يمكنه إدراك مراده بإحساسه أو عقله، بأن تكون المعاني المراد بيانها مشهودة عند المخاطب أو معقولة له، لم يحتج المخاطب إلا إلى معرفة لغة المتكلم. والمعاني المعبر عنها بالخطاب نوعان: الأول نوع مشهود محسوس، فالمطلوب فيه لغة التخاطب فقط، وكلما كان البيان أوضح كان الفهم أرسخ. الثاني نوع غائب بحقيقته وهيئته، وهذا قسمان: الأول أن يكون في الشاهد نظير يعتبر به، فهذا لا بد في تعريفه من التمثيل والاعتبار بين الشاهد والغائب، وفهم القدر المشترك والقدر المميز، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. ولهذا لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قومه بأمور لم تكن معروفة عندهم من قبل وليس في لغتهم ألفاظ تدل على أعيانها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء له لما بينها من القدر المشترك، كما في الصلاة والزكاة والصيام، وكأسماء ما في الجنة من ضروب النعيم. الثاني ألا يكون له في الشاهد نظير، والمتكلم إما أن يريد البيان والهداية والإرشاد أو يريد التلبيس والتعميم. ذكر هذه المعاني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. مراد المتكلم يعرف بعدة طرق: أن يصرح بإرادة المعنى المطلوب بيانه، أو أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع مع تخلية الكلام عن أي قرينة تصرفه عن هذا الظاهر، أو أن يحف الكلام بالقرائن الدالة على مراده. وعليه فصرف الكلام عن ظاهره من غير دليل يبين مراد المتكلم تحكم سببه الجهل أو الهوى، بل الواجب إبقاء الكلام على ظاهره، خاصة إذا عرف أن المتكلم إنما يريد البيان والنصح والإرشاد. ذكر تلك المعاني العلامة الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة. وأما أقسام النصوص من حيث الدلالة، فالنصوص لها أقسام عدة من حيث دلالتها على المراد، وهذه أقسامه: الأول، نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا، فهذه تفيد العلم بمدلولها قطعا، كقوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، فهذا نص لا يحتمل إلا معنى واحدا. الثاني من الأقسام، نصوص تحتمل غير معانيها الظاهرة منها، ولكن طردها على معنى واحد جعلها تجري مجرى النصوص التي لا تحتمل غير مسماها. وكون اللفظ نصا لا يحتمل إلا معنى واحدا يعرف بأحد أمرين: الأول، عدم احتماله لغير معناه وضعا. الثاني، ما اضطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، فإنه في معنى النص لا يقبل تأويلا ولا مجازا، بل التأويل حق الشاذ الذي يرد مخالفا لنظائره، فيرد بالتأويل لها ليكون موافقا لها في الدلالة. الثالث من الأقسام، نصوص مجملة تحتاج إلى بيان، وهي بدون البيان عرضة للاحتمال، وهذا القسم نوعان: الأول، أن يحال بيانه إلى خطاب آخر سواء كان متصلا به أو منفصلا عنه، كما أحال الله بيان أشياء على النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني، أن يكون الكلام محتملا وليس معه ما يبينه ويقطع هذه الاحتمالات، وهذا ليس منه في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الجمل المركبة، وإن وقع في الحروف المقطعة المفتتح بها بعض الصور. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. بيّن رحمه الله تعالى في هذا البيت العقيدة الصحيحة في طريقة إثبات صفات الله جل وعلا وأسمائه. آيات الصفات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى ونصوصها الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب إمرارها كما جاءت، هذا مذهب السلف في كل زمان ومكان، إمرارها كما جاءت في تلك النصوص لما جاءت له. وليس المراد بالإمرار التفويض المطلق، وإنما المراد إمرارها كما جاءت النصوص بها وبمعانيها، وإجراؤها على ظاهرها، وتفويض علم الكيفية إلى الله جل وعلا، وإجراء النصوص من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. فكلما وجدنا نصا من القرآن فيه إثبات اسم لله أو صفة له عز وجل، أو وجدنا نصا من السنة المطهرة فيه إثبات اسم لله عز وجل أو صفة له، فعلينا أن نثبته ونمره كما جاء، أي للمعنى الذي جاء له مبينين ذلك المعنى. هذا المعتقد هو المعتقد الذي ينبغي أن نعتقده في باب الأسماء والصفات، وأن دين الله تبارك وتعالى به. وأهل السنة أمام صفات الله جل وعلا لهم عدة أصول. الأصل الأول الإيمان والتصديق بها من غير زيادة أو نقص. قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وقال الإمام ابن قدامة: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رحمهم الله كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنازلهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فهذا هو الأصل الأول من أصول أهل السنة أمام صفات الرب جل وعلا، أنهم يؤمنون بها ويصدقون بها من غير زيادة أو نقص. الأصل الثاني أنهم يمرونها كما جاءت من غير تحريف لها ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، والتعطيل هو نفي المعنى الوارد في الكتاب والسنة وتعطيله، والتكييف اعتقاد أن صفات الله على كيفية معينة، والتمثيل إثبات مماثل لله جل وعلا. فهذا هو الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة إزاء صفات الرب جل وعلا، أنهم يمرونها كما جاءت من غير تحريف لها ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الأصل الثالث تفويض الكيفية، وأما تفويض اللفظ فلا يقولون به. وقد ذكر الخلال في كتاب السنة قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن سليمان قال حدثنا الهيثم بن خاردة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت سفيان والأوزاعية ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا: نمرها كما جاء. هذا في أحاديث الصفات، وهو مذهب السلف إثبات حقيقتها ونفي علم الكيفية. وأما التفويض فهو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد، وهذا قسمان: تفويض المعنى وهو مذموم، وتفويض الكيف وهو أن يقول: الله أعلم كيف هو وكيف استوى وكيف ينزل، ولكنهم يفهمون معنى النزول ويفهمون معنى الاستواء ويثبتون ذلك. فأما تفويض المعنى فلا يقول به أهل السنة والجماعة، وإنما يقول به المفوضة. أهل السنة إنما يفوضون الكيفية ويفهمون المعاني التي دلت عليها ظواهر النصوص، نصوص الصفات في كتاب الله وفيما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الذي مشى عليه السلف رحمهم الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. أرد عهدتها أي جميع نصوص الأسماء والصفات إلى نقالها، يعني إلى من نقلوا نصوص الصفات وآمنوا بها وبمعانيها اللائقة بعظمة الله وجلاله، ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة الكرام، ثم من تبعهم وسار على نهجهم من الأئمة الأعلام. فدين الإسلام ثبت بالنقل، أي بنقل الثقة عن الثقة رواية ودراية. وبيان ذلك أن القرآن المجيد الذي نزل في خلال 23 سنة سمعه جبريل عليه السلام من رب العزة، وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم كاملا غير منقوص في المدة المذكورة، وبلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، وأقرأهم إياه كاملا غير منقوص. فمنهم من استظهر، ومنهم من أخذ نصيبه منه بقدر ما كتب له، وبعد ذلك أخذه من بعدهم بحسب الأجيال المتعاقبة بسند متصل إلى يومنا هذا. وكذلك السنة المطهرة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية العدل عن العدل كاملة موفورة، ونحي عنها ما كان دخيلا مكذوبا موضوعا أو ضعيفا غير معتبر، حراسة للدين وصيانة لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فديننا دين الإسلام العظيم ثبت بالنقل على هذا النحو. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، أي ألتزم وجوب صيانتها عن التحريف والتأويل الباطلين والتعطيل والتشبيه والتمثيل، وكما يجب أيضا صيانتها عما يتخيله أهل الباطل من أهل البدع والضلال على اختلاف مللهم ونحلهم المخالفة لأهل السنة والجماعة السابقين منهم واللاحقين. وأهل الملل والنحل من ضلوا في هذا الباب أو غيره، وكذلك صيانتها وحفظها ببيان الحق فيها. فبيان الحق في هذه النصوص التي نقلت لنا برواية العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو من صيانتها أيضا، من صيانتها بيان الحق فيها والرد على من انحرفوا عن جادة الحق والصواب. وقد كان لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى اليد الطولى في هذا الأمر الكبير من بيان الحق ونصرته ورد الباطل ودحضه، رغم ما لاقى رحمه الله تعالى من الشر من أهل البدع والضلال. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. الرد هو صرف الشيء ورجعه. عهدتها العهدة الكتاب الذي يستوثق به في البيعات، ويقولون إن في هذا الأمر لعهدة ما أحكمت، والمعنى أنه قد بقي فيه ما ينبغي التوثق له. قوله رحمه الله نقالها النقل تحويل الشيء من موضع إلى موضع، والمراد نقلة الدين إلينا وحملته من سلف الأمة رحمهم الله تعالى. وأصونها أي أحفظها وأدافع عنها. وقوله رحمه الله يتخيل، تخيل الشيء له أي تشبه له وتخايل، يقال تخيلته فتخيل لي، كما يقال تصورته فتصور لي. والخيال والخيالة ما تشبه لك في اليقظة والحلم من صورة، والخيال الظن والتوهم، والخيال مرتع الأفكار، كما أن المثال مرتع الأبصار. بعد أن بيّن شيخ الإسلام رحمه الله منهجه في هذا الباب، يعني باب الصفات، وأنه يجري النصوص على ظواهرها كما نقلها إلينا سلف الأمة رحمهم الله، ذكر في هذا البيت أن العهدة في هذا الباب وكذا في غيره على حملة الشريعة ونقلتها إلينا، فهم الذين نقلوا لنا نصوص الصفات، فوجب الإيمان بذلك والتسليم له وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا لا اللائق بالمخلوقين. وهذا معنى قوله رحمه الله وأصونها عن كل ما يتخيل، أي أصون النصوص الواردة في الصفات عن كل ما يتخيل أي من الظاهر اللائق بالمخلوقين، وأنه سبحانه يماثل خلقه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا ما سار عليه سلف الأمة رحمهم الله، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى دون تكييف ولا تمثيل، لا يتجاوزون القرآن والحديث، يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن، ويفوضون كيفية ذلك لله عز وجل. فهم إذن ينطلقون في هذا الباب الخطير من أسس شرعية ثابتة من لزمها سلم من الانحراف. أولها إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان، لأنه لا أحد أعلم بالله تعالى من نفسه، كما قال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله، ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثانيها تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: ولم يكن له كفوا أحد. ثالثها عدم محاولة إدراك كيفية صفاته تعالى، قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقد ضل قوم ظنوا أن نصوص الصفات تدل على مماثلة الله لخلقه بحجة أن القرآن عربي والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، ولا تخاطبنا الشريعة إلا بما نعقل. قالوا: ونحن لا نعقل من هذه النصوص إلا الظاهر اللائق بنا، والتمثيل باطل بدلالة السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ومنه قوله تعالى: هل تعلم له سميا، ومنه قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به. الثاني أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته المخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق العظيم؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصاً. الثالث من دلالات العقل أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يداً ليست كيد الفيل، مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يد، ومع ذلك بينهما تباين في الكيفيات والوصف. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. والتمثيل كفر، أي تمثيل الله تبارك وتعالى بخلقه، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وما شابهها من الآيات الواردة في نفي مماثلة الله تعالى لخلقه. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. وقال اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة سياق ما روي في تكفير المشبهة، ثم ساق كلام الأئمة في تكفيره. ولكن هنا أمر يتنبه له، وهو أن لقب التشبيه صار من الألفاظ المشتركة. فبينما نجد أن السلف رحمهم الله يطلقون هذا اللقب على أولئك الذين مثلوا الله بخلقه، نجد أن المبتدعة أطلقوه على من أثبت بعض الصفات أو كلها بدعوى أن العبد موصوف بهذه الصفات. فالجهمية مثلا يقولون لمن أثبت أسماء الله تعالى أو أثبت صفاته كلها أو بعضها إنه مشبه، والمعتزلة يقولون لمن أثبت الصفات أو بعضها إنه مشبه، والأشعرية والماتوريدية يطلقون لقب مشبه على من أثبت عامة الصفات، فيقولون عن أهل السنة والجماعة إنهم مشبهة لأنهم أثبتوا صفات الرب جل وعلا. وأما هؤلاء فقد أقروا بعض الصفات وجحدوا باقيها، وحتى ما أقروه لم يقروه على الوجه الصحيح الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، بل إن بعض المبتدعة يطلقون هذا اللقب وهو المشبهة على بعض أنبياء الله جل وعلا. فهذا ثمامة بن أشرس النميري البصري وهو من كبار المعتزلة يقول: ثلاثة من الأنبياء مجسمة مشبهة. موسى حين قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حين قال: ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حين قال: ينزل ربنا. ومنتهى مراد هؤلاء المبتدعة الضلال إثبات وجود مطلق وذات مجردة عن الصفات، غير أن الوجود المطلق والذات المجردة عن الصفات على هذا التقدير إنما تكون في الأذهان لا في الأعيان. واسمع ما قاله الزمخشري في كشافه يهجو أهل السنة رحمهم الله: وجماعة سموا هواهم سنة لجماعة حمر لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. موكفة أي موضوع عليها الوكاف، وهو ما يوضع على ظهر الحمار والبعير كالحلس وغيره. والبلكفة نحت من قول أهل السنة بلا كيف أو بلا كيفية، فنحت هذه اللفظة وهي البلكفة، وقال: وجماعة سموا هواهم سنة لجماعة حمر لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. رد عليه البليدي بقوله: هل نحن من أهل الهوى أو أنتم؟ ومن الذي منا حمير موكفة؟ اعكس تصب فالوصف فيكم ظاهر كالشمس، فارجع عن مقال الزخرفة. يكفيك في ردي عليك بأننا نحتج بالآيات لا بالفلسفة، فنراه في الأخرى بلا كيفية وكذاك من غير ارتسام للصفة. وقال بعضهم أيضا في الرد على الزمخشري: شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحمير الموكفة، وجب الخصار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفة. أترى الكليم أتى بجهل ما أتى، وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة؟ إن الوجوه إليه ناظرة بدا، جاء الكتاب فقلتم هذا سفه. وجماعة كفروا برؤية ربهم حقا ووعد الله ما لن يخلفه، وتلقبوا عدلية قلنا أجل، عدلوا بربهم فحسبهم سفه. وتلقبوا الناجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لظى فعلى شفا. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال بعض أهل العلم إن الجهمية هم المشبهة، لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم والأبكم. فالسلف الصالح رحمهم الله تعالى في باب الأسماء والصفات يلتزمون هذه الأمور الثلاثة: الأول إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني تنزيه الله تعالى عن مشابهته لمخلوقاته في ذاته وصفاته وأفعاله. الثالث عدم محاولة الخوض في معرفة كيفيات تلك الصفات. من التزم بهذه الأصول الثلاثة نجاه الله تبارك وتعالى من الانحراف في هذا الباب العظيم. وهذه الأمور تستنبط من كتاب الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذا من قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. وصفات الله تبارك وتعالى تتنوع باعتبار ثبوتها لله تعالى إلى نوعين. النوع الأول صفات شرعية عقلية، وهذه تثبت بالأدلة الشرعية وبدلالة العقل أيضا. والنوع الثاني صفات خبرية وتسمى أيضا سمعية، وهذه لا تثبت إلا عن طريق الإخبار بها، إما بواسطة نصوص الكتاب أو نصوص السنة، كصفة الوجه وصفة اليدين وصفة القدم لله جل وعلا ونحوها من صفات ربنا تبارك وتعالى الخبرية، لأن العقل لا يمكن أن يستدل على هذه الصفات لله تبارك وتعالى من غير نقل موثق. وأما صفة الإرادة لله تبارك وتعالى فقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، ودل عليها العقل أيضا، فهي تثبت بدلالة النقل كما تثبت بدلالة العقل. أما هذه الصفات الخبرية فإن العقل لا مجال له فيها، فصفة الوجه واليدين وصفة القدم لله تبارك وتعالى ونحوها من صفات ربنا سبحانه. صفات الله تبارك وتعالى أيضا تنقسم إلى قسمين: الأول صفات ثبوتية، وهي الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كصفة العلم والقدرة والحياة وغيرها. فهذه الصفات يجب إثباتها كما أثبتت وجاءت بها النصوص، وهي كمالات كلها. القسم الثاني صفات سلبية أو صفات منفية، وهي الصفات التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كنفي السنة والنوم ونفي الظلم ونفي الفقر ونحو ذلك من الصفات السلبية المنفية. هذه الصفات يجب نفيها عن الله جل وعلا مع إثبات كمال ضدها لله رب العالمين، يعني لا تنفى نفيا مجردا، وإنما تنفى نفيا مع إثبات كمال ضدها لله جل وعلا على الوجه الذي يليق به سبحانه. السلف الصالح ينفون عن الله تبارك وتعالى الظلم لإثبات كمال العدل لله جل وعلا، وينفون عن الله تبارك وتعالى السنة والنوم لكمال حياته وكمال قيوميته، وينفون عن الله تبارك وتعالى اللغوب والنصب لكمال قدرته وقوته. فهذه الصفات المنفية لا يكتفى بنفيها، وإنما تنفى مع إثبات كمال ضدها لله جل وعلا. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين باعتبار اتصاف الله تبارك وتعالى بها: الأول صفات فعلية كصفة النزول والمجيء والرضا والغضب ونحوها من الصفات التي يتصف الله تبارك وتعالى بها بحسب مشيئته واختياره. فهذه الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الرب جل وعلا. القسم الثاني صفات ذاتية كصفة اليدين والعينين والوجه والحياة والسمع والبصر ونحوها من الصفات الذاتية القائمة بذات الله جل وعلا، فهي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. في ضوء هذه التقسيمات لصفات ربنا جل وعلا، فهي إما أن تكون صفات كمال مطلق ومدح يليق برب العزة والجلال كالحكمة والعزة والرحمة والحياة، فهذه الصفات ونحوها يثبتها السلف الصالح إثباتا مطلقا، أو أن تكون صفات نقص مطلق كالظلم والنوم ونحوها، فهذه ينفونها عن الله تبارك وتعالى مطلقا مع إثبات كمال ضدها لله جل وعلا، أو أن تكون صفات تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر كصفة الكيد والمكر، فهذه للسلف الصالح فيها تفصيل يجب فهمه ومعرفته، فهم يثبتونها لله تعالى إثبات كمال، ويأتي ذلك في حال المقابلة بمثلها، لأن ذلك يدل على أن فاعل هذه الصفة ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل ما يقابله به، كقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكقوله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وينفون هذه الصفات في غير هذه الحالات لأنها تكون صفات نقص بحق الله جل وعلا. أما الأدلة على إثبات أن لله تبارك وتعالى أسماء حسنى وصفات عليا من القرآن المجيد ومن السنة المطهرة فأدلة كثيرة جدا. من القرآن المجيد قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب العزيز. ومن السنة المطهرة هذه النصوص وما وراءها، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، متفق عليه. وكما جاء في الدعاء المأثور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم وغيرهم، وأدرجه الألباني في السلسلة الصحيحة وصححه غيره. فمن هذه الأدلة من الكتاب والسنة اتخذ أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم منهجهم في باب الأسماء والصفات، حيث أثبتوا أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة بدون تأويل لها يخرجها عن معانيها الصحيحة، ويثبتون ما تدل عليه ألفاظ هذه الصفات من المعاني بدون تحريف لتلك المعاني، مع اعتقادهم بأن ذلك لا يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المماثلة وأثبت الصفات لله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى المماثلة وأثبت الصفات لله تبارك وتعالى، فدل على أن إثبات الصفات لا يعني المشابهة ولا المماثلة للمخلوقين. فما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبته، وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفوه مع اعتقاد كمال ضده لله جل وعلا. ويعتقد أهل السنة أن نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي تفهم معانيه، لذا فهم لا يفوضون هذه المعاني، وإنما يفوضون كيفية صفات الله جل وعلا. وأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ليست محصورة في 99 على ما ورد في الحديث السابق، بل لله أسماء حسنى استأثر الله بعلمها، كما في الدعاء المأثور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قول شيخ الإسلام رحمه الله: الطراز الأول يريد بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل القرون المفضلة، حيث اكتفى رحمه الله تعالى في هذا الباب طريق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في طريقة إثبات الأسماء والصفات. وأما الذين يلحدون في الأسماء والصفات فهم فرق كثيرة، بعضها أشد جرما من بعض، وهي الفرق التالية التي خالفت أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات: الجهمية، هؤلاء ينكرون الأسماء والصفات جميعا، فحكم عليهم بالكفر جمهور أهل العلم لأنهم كذبوا القرآن الكريم. المعتزلة، وهؤلاء يثبتون الأسماء على أنها ألفاظ مجردة عن المعاني، وينفون الصفات كلها الذاتية والفعلية، وهم جهمية بالإضافة إلى القول بخلق القرآن، وبدع منكرة جاء ذكرها في كتب أهل العلم. الأشاعرة والماتوريدية ومن تبعهم، وهؤلاء يثبتون الأسماء وبعض الصفات، ويؤولون بعضها تأويلا مذموما فرارا بزعمهم من تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا على حد زعمهم الفاسد، حيث عللوا بقولهم إن المخلوقين يسمون ببعض تلك الأسماء ويوصفون بتلك الصفات، فيلزم من ذلك الاشتراك في كيفية الاسم والصفة، فصاروا بذلك إلى التأويل المذموم كتأويل اليد بالنعمة أو القدرة، وتأويل الاستواء بالاستيلاء، ونحو ذلك من الصفات الفعلية. من الفرق المنحرفة عن أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات الكلابية، وهذه الفرقة اشتهرت بالتأويل المذموم كالماتوريدية والأشاعرة، بل الأشاعرة تابعون لهم، أي تابعون للكلابية، لأن أبا الحسن كان معتزليا خالصا ثم تاب من اعتزاله فصار كلابيا، ثم تاب من ذلك فصار إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الأشاعرة فإنهم مقيمون على المرحلة الوسطى التي انتقل عنها أبو الحسن الأشعري رحمه الله، وألف بعد ذلك رسالته إلى أهل الثغر، وألف الإبانة، وبين في هذه الكتب والرسائل عقيدته التي توافق عقيدة أهل السنة والجماعة. الأشاعرة يقيمون على ما كان مقيما عليه في مرحلة اتباعه للكلابية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجماع الأمر في ذلك أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 6 أقسام: قسم يقولون تجرى على ظاهرها، وهم السلف الصالح الذين يقولون إنها تثبت على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. القسم الآخر المشبهة، الذين يشبهون صفاته بصفات المخلوقين. القسم الثالث والقسم الرابع وهما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، فهم الجهمية ومن تفرع عنهم، فقسم منهم يؤولها بمعان أخر، وقسم منهم يقولون الله أعلم بما أراد منه. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد بظاهرها اللائق بالله، ويجوز ألا يكون المراد صفة لله، وهذه طريقة بعض من الفقهاء وغيرهم. وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عنها. والصواب في آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة السلفية. والمراد بالطريقة السلفية إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على التفصيل الذي مر به. والصفة تكون على قدر الموصوف، والمسند يكون على قدر ما أسند إليه، وهذا أمر معلوم في كل البشر ممن ينطق بلغة من اللغات. كلهم يعلمون، من كبير وصغير حتى الأطفال يعلمون أن الصفة تكون على قدر الموصوف. وقد خاطب الله تبارك وتعالى الخلق بهذا القرآن المجيد على قانون العربية، وأهلها يعلمون تمام العلم أن الصفة تكون على قدر الموصوف. لذلك لم يستشكل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصاً من نصوص الصفات، لا في الكتاب ولا في السنة. وما ورد من أن بعضهم سأل فإنما كان يسأل مستثبتاً لا مستشكلاً، فيقول أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لا نعدم من رب يضحك خيراً. فكان يسأل مستثبتاً أو يضحك ربنا يا رسول الله، لم يقل كيف يضحك، أو إنه إن كان يضحك فقد شابه المخلوقين من الأناسي الذين يضحكون، لأن الكائن الإنساني وحده هو الذي يضحك، حتى إن المناطقة في تعريف الإنسان يقولون حيوان ضاحك، لأن الإنسان وحده هو الذي يضحك. ومع ذلك فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بأنه يضحك، قال من قال من الصحابة مستثبتا لا مستشكلا أو يضحك ربنا يا رسول الله، يريد أن يستثبت من هذه الصفة لله جل وعلا. قال نعم. قال إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. فهم يعلمون أن الصفة على قدر الموصوف، فالضحك من الله تبارك وتعالى ليس كالضحك من الناس ضرورة، بل إن الضحك من الناس يختلف، فضحك الصغير ليس كضحك الكبير، وضحك السفيه ليس كضحك العاقل، إلى غير ذلك مما يتفاوت في هذه الصفة إذا اتصف بها الأناسي، إلى غير ذلك من هذه الصفات. فلذلك لم يعترض ولم يستشكل واحد من الصدر الأول على شيء من نصوص الصفات الثابتة لله جل وعلا في الكتاب والسنة، وهذا يتمشى مع العقل، العقل يقضي بذلك. وأما الذين يقولون لا نثبت ظواهرها لله تبارك وتعالى، ويرمون الذين يثبتون ذلك على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى بأنهم مشبهة، فهؤلاء هم الذين شبهوا أولا، فكل مؤول لا بد أن يكون مشبها. لما جاءه النص ضاق صدره وعقله عن قبوله على الوجه الذي دل عليه مسندا إلى الله تبارك وتعالى وموصوفا به الله جل وعلا، فجاء إلى صدره وقلبه وعقله نوع تشبيه، فأراد أن يفر منه فصار إلى التحريف والإنكار والتأويل والتعطيل. فكل مؤول لابد أن يكون مشبها، ومع ذلك فهؤلاء المؤولة يخرفون تخريفا عظيما، ثم يدعون أن أهل السنة يشبهون. فأهل السنة نجاهم الله تبارك وتعالى باتباعهم للكتاب والسنة من هذه المآزق القبيحة، ونجاهم من التردي إلى هذه المهاوي المهلكة، فالحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. هذا البيت في بيان ذم من استدل بكلام البشر وترك الاستدلال بالوحيين كالأشاعرة ومن لف لفهم من المتكلمين. وقد توجه الشيخ رحمه الله في هذا البيت بالذم لمن يترك الاستدلال بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات، ويعمد إلى الاستدلال بأقوال أهل الباطل كالأخطل النصراني وغيره ممن لا يجوز أن يستدل بكلامهم في شيء من أبواب العلم الشرعي على اختلاف موضوعاته الجليلة، سواء في هذا الباب باب الأسماء والصفات أو غيره من أبواب العقيدة والشريعة، لأنه لا بد من الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، ولا بد من التفاعل معها في الحياة العلمية والعملية قولاً وفعلاً ظاهراً وباطناً على نهج قول الله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مع الالتزام التام بمنهج الرسل الكرام والأنبياء العظام في دعوتهم المرضية والتخلق بأخلاقهم الزكية المنطلقة من القواعد الشرعية التي عرفها ورثتهم ونشروها في كل زمان ومكان، فنعم المورثون ونعم الوارثون. وقوله قال الأخطل يشير إلى الذين استدلوا بقول الشاعر النصراني المدعو بالأخطل على صفة الكلام، وتركوا الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة الصريحة في إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة، حروفه وكلماته وألفاظه ومعانيه، وتركوا أيضاً تفسير السلف الصالح وأتباعهم الذين هم أولى بفهم نصوص الكتاب والسنة وأولى بفهم أبواب العلم، لا سيما هذا الباب العظيم الذي هو أصل الدين وقاعدته، وعمدوا إلى الاستدلال بأقوال من لا يعتد بأقواله. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى قوله وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به، وإلا كان قد تكلم بلا علم، فالنصارى تتكلم بلا علم فكان كلامهم متناقضا ولم يحصل لهم قول معقول، كذلك من تكلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضا ولم يحصل له قول يعقل. ولهذا كان مما يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام كلام الله وكلام جميع الخلق بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقد قال طائفة إن هذا ليس من شعره، وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل، دع أن يكون شاعرا نصرانيا اسمه الأخطل. والنصارى قد عرف أنهم يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل، والخطل في اللغة هو الخطأ في الكلام. لذلك أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى هذا الأمر، وخطأ من تمسك به واستدل به على أصل من أصول الدين وهو معرفة حقيقة الكلام كلام رب العالمين وغيره من العقائد. وهذا الشاعر الذي استدل بقوله هؤلاء على صفة الكلام إذ قالوا إن الكلام معنى متعلق بذات الله لا حرف ولا صوت، هذا الشاعر على فرض ثبوت أن هذا البيت من شعره ليس ممن يعتد به في هذا المقام الذي هو بحث الاعتقاد، وإنما يعتد بأقوال أصحاب العلوم الشرعية التي في مقدمتها العقيدة الإسلامية الصحيحة بما تشتمل عليه من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيم. وقع في ذلك كثير من أهل الفرق المؤولة، فقد أولت الأشاعرة بعض نصوص الصفات تأويلا باطلا، ومنها صفة الاستواء حيث فسروها بالاستيلاء، فقالوا في قول الله جل شأنه الرحمن على العرش استوى أي استولى، واستدلوا على هذا التفسير الخاطئ بقول الأخطل أيضا ثم استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل، قبحا مصدر لفعل محذوف أو اسم مصدر، والتقدير قبح قبحا أو أقبح قبحا، والقبح ضد الحسن يكون في الصورة والفعل، يقال قبحه الله أي نحاه وأبعده، ومنه قوله تعالى ويوم القيامة هم من المقبوحين. قبحا لمن نبذ النبذ الطرح، ويكون حسيا ومعنويا، والثاني هو المراد هنا. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه أي خلفه. وإذا استدل الدليل هو المرشد إلى المطلوب، يذكر ويراد به الدال، ثم اسم الدليل يقع على كل ما يعرف به المدلول، اسم الدليل يقع على كل ما يعرف به المدلول حسيا كان أو شرعيا، قطعيا كان أو غير قطعي، حتى سمي الحسن والعقل والنص والقياس وخبر الواحد وظواهر النصوص كلها سميت أدلة. التعريف المشهور للدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. التعريف المشهور للدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. لا يخفى أن الدليل والمدلول متضايفان كالأب والابن. والتعريف الحسن الجامع أن الدليل هو الذي يلزم من العلم به أو الظن به العلم أو الظن بتحقق شيء آخر. والتعريف بأنه هو الذي يلزم من العلم به العلم بتحقيق شيء آخر هو تعريف الدليل القطعي لا مطلق الدليل، الذي هو أعم من أن يكون قطعياً أو ظنياً. الاستدلال في اللغة هو طلب الدليل، ويطلق في العرف على إقامة الدليل مطلقاً من نص أو إجماع أو غيرهما، وعلى نوع خاص من الدليل. وقيل هو في عرف أهل العلم تقدير الدليل لإثبات المدلول. الاستدلال هو تقدير الدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو بالعكس. وإذا استدل يقول قال الأخطل. الأخطل هو غياث بن غوث ابن السلط بن طارقة ابن عمرو من بني تغلب، ولد في الحيرة على الأرجح، وكانت مواطن قومه في أواسط الجزيرة بين دجلة والفرات. غلب عليه لقب الأخطل لأن لسانه كان سفيها بذيئا. ويروى أن شاعر تغلب كعب بن جعيل سمعه ينشد هجاء فقال له يا غلام إنك لأخطل اللسان. حرم الأخطل حنان الأم طفلا، وعوض منه قساوة امرأة أبيه، فذاق مرارة الحياة وهو بعد حدث صغير. انتشر في زمانه الهجاء السياسي لكثرة الأحزاب وتناحرها فيما بينها، وكان كل حزب بحاجة إلى الشعراء للدفاع عنه ومهاجمة خصومه، فاتصل الأخطل بالأمويين الذين كانوا بأمس الحاجة إلى شاعر يرد عنهم أذى الأنصار الذين لم يجرؤ أحد من الشعراء أن يتهجم عليه نظراً إلى مكانتهم في الإسلام. فوجد الأمويون فيه وهو الشاعر النصراني ضالتهم المنشودة، فقربوه وجعلوه شاعر البلاط. استهل الأخطل حياته السياسية بهجائه الأنصار، إذ قال ذهبت قريش بالمكارم كلها واللؤم تحت عمائم الأنصار، وأكثر عليه من الله ما يستحقه من مدح بني أمية وتعلق نجمه في بلاطه، وتوثقت عرى الصداقة بينه وبين عبد الملك بن مروان فلقبه بشاعر أمير المؤمنين. ويروى أنه أنشده قصيدته التي يقول فيها: شمس العداوة حتى يستقاد لهم، وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. فطرب عبد الملك وقال لغلامه: خذ بيده يا غلام فأخرج، ثم ألق عليه من الخلع ما يغمر. ثم قال: إن لكل قوم شاعرا، وإن شاعر بني أمية الأخطل. وقويت دالته على الخليفة حتى دخل عليه يوما والصليب على صدره والخمر يرفض من لحيته، فقال له: ويحك، صف لي السكرى. فقال: أوله لذة وآخره صداع، وبين ذلك ساعة لا أصف لك مبلغها. قال: ما مبلغها؟ قال: لملكك يا أمير المؤمنين أهون علي من شسع نعلي. وأنشأ يقول: إذا ما صديقي علني ثم علني 3 زجاجات لهن هدير، خرجت أجر الذيلتيها كأنني عليك أمير المؤمنين أمير. وكان أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر عصره: جرير والفرزدق والأخطل. قيل للفرزدق: من أشعر الناس؟ قال: كفاك بي إذا افتخرت، وبجرير إذا هجا، وبابن النصرانية إذا امتدح. فهاج الأخطل مع جرير والفرزدق، فتناقل الرواة أهاجيهم، وكان معجبا بأدبه تياها كثير العناية بشعره، ينظم القصيدة ثم يسقط ثلثها ثم ينشد مختارها. وشعر الأخطل في نبعة الشعر العربي، وقد تطرق فيه إلى الأغراض الأدبية التي ازدهرت في عصره، وهي المدح والهجاء والفخر والخمر والشعر السياسي، ولكن الصفة السياسية هي الخاصة البارزة في شعر الأخطل سواء في مدائحه أو في أهاجيه. فلقد أوقف الشاعر شعره على تأييد بني أمية الذين أجزلوا له العطاء، فأشاد بمكارمهم راشقا أعداءهم بالسهام اللاذعة، وهو في كل ذلك أنوف لا يتذلل، بل يذكر ما له وما لقومه من أياد بيضاء على بني أمية، ولا ينسى قبيلته، فيدس في مدحه رأيه السياسي لأجل مصلحته. لا يعرف بالتحديد متى توفي وأين، ولكن رجح النسابون وفاته في حدود 90 من الهجرة، وكانت إقامته طوراً في دمشق مقر خلفاء بني أمية، وطوراً آخر في الجزيرة حيث يقيم قومه من بني ثغلب. قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا استدل يقول قال الأخطل، يحتمل أنه يشير إلى قول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ويحتمل أنه أراد به قول الأخطل أيضا: قد استوى بشر على العراق، من غير سيف أو دم مهراق. استدل الأشاعرة ببيت الأخطل الأول: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. استدل الأشاعرة بهذا البيت على أن الكلام هو المعنى القائم في النفس. وقد مر ذكر أدلتهم، ومن جملتها هذا البيت، مع جواب أهل السنة عن ذلك في معرض الكلام عن صفة الكلام لله جل وعلا. استدل المعطلة نفاة العلو بالبيت الثاني: قد استوى بشر على العراق. استدلوا به على تحريف صفة الاستواء للرب جل وعلا على عرشه، وقالوا إن المراد بذلك الاستيلاء. واستواء الله تبارك وتعالى على عرشه من صفات الله تعالى الفعلية الثابتة له سبحانه على ما يليق بجلاله وكماله، وتثبت له تعالى من غير تكييف وفق منهج السلف الراسخ: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. أطال المتكلمون النقاش حول هذه الصفة العظيمة، وحشدوا لردها كل ما استطاعوا من جدل وصفصطة، وكلها تضمحل أمام 7 آيات من القرآن المجيد
أثنى الله بها على نفسه واصفا لها بالاستواء على العرش، وجعلها من صفات كماله التي يمتدح بها جل وعلا. الأدلة المثبتة لصفة الاستواء للرب جل وعلا كثيرة في الكتاب وفي السنة، وكذا دل على ذلك الإجماع. من الكتاب قوله تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وفي سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فهذه سبعة مواضع في كتاب الله جل وعلا ذكر فيها استواء الرب جل وعلا على عرشه ظاهرا صريحا لا يحتمل تأويلا ولا تعطيلا ولا نفيا. ذكر فيها ربنا جل وعلا استواءه على العرش. وأما السنة فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال: يا أبا هريرة، إن الله خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. رواه النسائي في التفسير وهو حديث حسن. وروى الخلال في السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على العرش. أدلة الاستواء فرد من أفراد الأدلة الدالة على علو الله تعالى على خلقه، وقد بلغت أدلة علو الله تبارك وتعالى على خلقه أكثر من 1000 دليل، على أنه ينبغي أن نتنبه للفروق الواردة بين صفتي الاستواء وصفة العلو للعلي الأعلى. الفرق بين صفة العلو لله جل وعلا علوه بذاته سبحانه وصفة الاستواء أن العلو دل على ثبوته الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأما الاستواء فثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ليس للعقل في إثباته مدخل، ولكن دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وأما صفة علو الرب تبارك وتعالى بذاته على خلقه فقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة أيضا. فهذا فرق. فرق ثان هو أن العلو من الصفات الذاتية، وأما الاستواء فهو من الصفات الفعلية. فرق ثالث هو أن العلو عام على جميع الخلق، وأما الاستواء فهو علو مخصوص بالعرش. دل الإجماع أيضا على إثبات صفة الاستواء للرب جل وعلا، ونقل الإجماع ابن بطة وأبو عمرو الطلمنكي وأبو عثمان الصابوني وابن عبد البر وسعد بن علي الزنجاني وإسماعيل بن محمد التيمي وابن قدامة وشيخ الإسلام كما في التسعينية وغير هؤلاء كثير، نقلوا الإجماع على صفة الاستواء ثابتة لله جل وعلا. الاستواء له 4 معان، هي الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود. وفي هذا يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: ولهم عبارات عليه 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. هذه المعاني كلها منقولة عن السلف، وهم وإن اختلفت عباراتهم فمقصودهم واحد، وهو إثبات علو الله تعالى على عرشه. ورد لفظ الاستواء في القرآن على ضربين، الأول مطلق والثاني مقيد. مطلق كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى والمعنى كمل. الثاني مقيد وهو نوعان، مقيد بعلى ومقيد بإلى. مقيد بعلى كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى لتستووا على ظهوره، والمعنى على وارتفع. مقيد بإلى كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء. ذهب بعضهم إلى أن الاستواء المقرون بإلى هو كالمقرون بعلى، فيكون معناه العلو والارتفاع. وذهب بعضهم إلى أن المعنى قصد بإرادة تام. وقد يقيد الاستواء بالواو كقولهم استوى الماء والخشبة، فيكون بمعنى التساوي. ليس في اللغة استوى بمعنى استوى، وإنما قال هذا متأخر النحاة ومن سلك طريق المعتزلة والجهمية. واحتجاج أهل البدع والأهواء بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مراق، جوابه من عدة وجوه. الوجه الأول أنه بيت مصنوع مختلق ليس من شعر العرب الذين يحتج بشعره. الثاني أن معنى الاستواء مشهور في اللغة، لذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، فلا نحتج لبيان معناه بقول نصراني مولد. الثالث من الوجوه أنه لا يعرف عن أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم تفسير الاستواء بالاستيلاء. الرابع أن لفظ الاستيلاء يشعر معنى المقاومة والمغالبة، فمن كان مستوليا على العرش قبل الرب سبحانه حتى يكون غلبه واستولى عليه، تعالى الله عن إفك المعطلة علوا كبيرا. الخامس أن الاستيلاء عام على سائر المخلوقات، فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء لجاز أن يقال استوى على الماء أو على الهواء أو على الجبال أو على الأرض، ولم يكن لتخصيصه بالعرش فائدة، فإن الله مستول على كل شيء، هذا لا يشك في بطلانه من له مسكة من عقل. الوجه السادس هو إن كان الاستيلاء كاستيلاء بشر على العراق فهذا هو التشبيه بعينه، وهم يزعمون أنهم بهذا التأويل قد نجوا من التشبيه. وإن كان استيلاء الله على ما يليق به واستيلاء بشر على ما يليق به، فهل لا أبقوا اللفظ القرآني وقالوا استواء يليق به؟ فليس لهم معدى عن إحدى هاتين الخصلتين، إما أن يقولوا إن استواء الله تبارك وتعالى على العرش كاستواء بشر على العراق فهذا هو التشبيه بعينه، وإما أن يقولوا إن استيلاء الله تعالى على ما يليق به واستيلاء بشر على ما يليق به، فحينئذ يقال لهم لما لم تبقوا اللفظ القرآني وتقولوا استواء يليق به كما تقولون استيلاء يليق به فرارا من التشبيه. فقولوا إذن مبقين اللفظ العربي القرآني على حاله استواء يليق به. الوجه السابع لو صح هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجة، بل هو حجة عليه وهو دال على حقيقة الاستواء، فإن بشرا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان وكان أميرا على العراق، فاستوى على سرير الملك في العراق كما هو عادة الملوك ونوى بها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه، هذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة، كقوله تعالى لتستووا على ظهوره، وقوله تعالى واستوت على الجودي، وقوله تعالى فاستوى على سوقه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ملبيا. الثامن، لو كان المراد بالبيت استيلاء بالقهر والملك لكان المستوي على العراق عبد الملك بن مروان لا أخوه بشر، فإن بشرا لم يكن ينازع أخاه الملك ولم يكن ملكا مثله، وإنما كان نائبا له على العراق وواليا من جهته، فالمستولي عليها هو عبد الملك لا بشر، بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس على سريرها، فإن نواب الملوك تفعل هذا بإذن الملوك، وهذا ما فعله بشر، استوى على السرير سرير الملك في العراق. وأما الذي كان مستوليا على العراق فلم يكن بشرا وإنما كان عبد الملك. التاسع، لا يقال لمن استولى على بلدة ولم يدخلها ولم يستقر فيها بل بينه وبينها بعد كبير إنه استوى عليه. العاشر، إما أن يحيل العقل حمل الاستواء على حقيقته أو لا يحيله، فإن أحاله العقل ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام المهتدين في تفسيره بخلاف ما يحيله العقل، بل تفاسيرهم كلها مما يحيله العقل، لزم القدح في علم الأمة ولزم نسبتها إلى أعظم الجهل لسكوتهم عن بيان الحق وتكلمهم بالباطل، وهذا قول شنيع. يعني لو كان الاستواء إذا أخذ على ظاهره وأثبت لله تعالى على ما يليق به محالا في العقل، ثم لم يتكلم في ذلك أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم ولا من الأئمة، حتى نبغت هذه الفرقة الضالة فقالت بخلاف ما دلت عليه نصوص الصفات، فهذا رمي لعلم الأمة في الصميم، وأنهم كانوا جهلة لا يفهمون مقاصد القرآن العظيم ولا يعلمون ما يحيله العقل مما لا يحيله العقل، وهذا قول شنيع. وقد ورد عن الأئمة وأهل العلم كلام في الرد على هذا البيت. قال أبو منصور البغدادي رحمه الله: زعمت المعتزلة أن استوى بمعنى استولى، مستدلين بقول الشاعر، وذكر البيت، قال: وهذا تأويل باطل. وقال ابن حزم رحمه الله: ملعون 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 قائل هذا البيت، وملعون من جعل قول هذا النصراني حجة في دين الله. وقال ابن الجوزي رحمه الله: لا حجة فيه لما فيه من استيلاء من لم يكن مستوليا، نعوذ بالله من تعطيل الملاحدة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة. يعني لو أن أحداً أراد أن يستدل بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لطالبناه بصحته بثبوته عن رسول الله، وهو حديث ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف ببيت شعر يتيم لا يعرف من قاله وقد طعن فيه أئمة اللغة. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا شعر مولد حدث بعد كتاب الله، ولم يكن معروفا قبل نزول القرآن ولا في عصر من أنزل عليه القرآن، ولم يكن من لغة من نزل القرآن عليه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلك، ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه عليه، تعالى الله عن قول الجهمية علوا كبيرا، فإنه إنما يقال استوى على الشيء إذا كان الشيء عاصيا عليه قبل استيلائه عليه، كاستيلاء بشر على العراق. ولا تجد أضعاف من حجج الجهمية حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح، وليس فيه حجة والله أعلم. من الأبيات التي استدل بها المعطلة المحرفة المؤولة من كلام الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا البيت استدلت به بعض الفرق الضالة كالأشاعرة على إثبات أن كلام الله تبارك وتعالى نفساني، وقد رد عليهم الآئمة ومنهم ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية، قال: استدلالهم استدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به. يعني هم يقولون لا نأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، فلو جاءهم أهل السنة بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد ولا يستدل به في الاعتقاد. وتراهم يأخذون بهذا البيت الذي هو منسوب لهذا النصراني، فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، لم يقل إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصح. وعلى تقدير صحته عنه، أي قوله إن الكلام لفي الفؤاد، فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت، أي شيء من الإله بشيء من الناس، أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الآخر سيسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه، وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، وقال الشاعر: إن البيان من الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هكذا قال الشاعر هذا البيت، وهكذا هو في ديوانه. قال أبو البيان: أنا رأيته في ديوانه كذلك، فحرفه عليه بعض النفاة وقالوا: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يريد أن يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل، وأنهم يقولون كما ذكر شيخ الإسلام في متن الواسطي، قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قد يقول قائل: إن الأمة لا تحتاج مثل هذه التقريرات في هذا الوقت، وقد تكالبت وتداعت عليها الأكلة كما تتداعى إلى قصعتها، والحق أنه لا مخرج ولا منجى من هذا المأزق الذي فيه الأمة إلا بتقرير العقيدة الصحيحة. ولما غلب التتار على هذه الأمة أخذ العلماء رحمهم الله تعالى ينظرون في أسباب هذا التغلب على المسلمين الذين هم أصحاب العقيدة الصحيحة والدين الخاتم. فنظر العلماء أول ما نظروا فيما يتعلق بالمعتقد، فوجدوا أن الناس كان يقع منهم شرك كبير بشأن التتار خاصة، فكان قائلهم يقول: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم إن الناس أقبل عليهم العلماء مصححين اعتقادهم حتى يفيئوا إلى التوحيد الحق ويخرجوا من مثل هذا الشرك، فنصر الله تبارك وتعالى المسلمين على التتار وكسر شوكتهم. فلا نصر ولا عزة إلا بتحقيق التوحيد، لأن التمكين إنما يكون للمؤمنين، والمؤمنون هم الموحدون لا المشركون. فلا يمكن بحال من الأحوال أن يرفع الله تبارك وتعالى الكرب وأن يفرج عن الأمة ما هي فيه من الغمة إلا بمعرفة حقيقة الدين الذي ارتضاه رب العالمين لهذه الأمة للناس في الأرض. وأما الحيود عن ذلك فإنه إمعان في الأخذ بأسباب الإدلال للأمة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا بد من معرفة الدين الذي جاء به سيد المرسلين وارتضاه لنا رب العالمين، ولا بد من معرفة طريقة الرجوع إليه حتى ترجعوا إلى دينكم. فعندنا دين وعندنا رجوع إلى هذا الدين، وهذا ما سماه محدث العصر بالتصفية والتربية. فلا بد من معرفة الدين وتصفية الدين من شوائبه التي خالطت وأدخلت عليه في كل الكتب التي هي من تراث هذا الإسلام العظيم، مما يتعلق بالحديث ببيان الأصيل من الدخيل ونفي الضعيف عنه وغير ذلك، بتجريد هذه الكتب مما فيها، وكذلك من كتب التفسير والتاريخ إلى غير ذلك من هذه الكتب العظيمة. لا بد من تصفيتها، ثم لا بد من التربية على هذا الدين المصف. فالحقيقة أن هذا هو المخرج، لا مخرج سواه، ولكن الناس يحيدون عنه بل يحاربون من يدل عليه، وهذا إمعان في إذلال الأمة والأخذ بأسباب ذلتها وضعتها. فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.